إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تنتظر الأمة الإسلامية يوما من أعظم الأيام على الإطلاق، بل هو أفضلها وأجلها على مدار العام. وإذا كان اليوم الجمعة فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، وذلك في الأسبوع، فإن يوم عرفة هو خير يوم في أيام العام، يوم يباهي الله عز وجل بأهل الأرض أهل السماء، يدنو إلى عباده في عرفات فيباهي بهم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي جاءوني من كل فج عميق، جاءوني شعثا غبرا ضاحين، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا القرب الإلهي الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة يدنو إلى عباده، يقترب من عباده قربا خاصا، وجاء بلفظ النزول، ينزل عشية عرفة، يقول: ما يريد هؤلاء؟ ما الذي يريده أهل الموقف؟ إن الله تبارك وتعالى يصب في هذا اليوم الخير صبا، ويغفر مغفرة عظيمة، فهو يوم العتق من النيران لأهل هذا الموقف العظيم، يوم لم يرى الشيطان فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه غير ما رؤي يوم بدر من كثرة ما يعتق الله فيه عبيدا من النار. فهو يوم المغفرة، وهو يوم الرحمة، وهو يوم المباهاة، يوم القرب الإلهي، يوم الدنو من العباد، يوم العتق من النيران، خير يوم طلعت عليه الشمس. وهذا اليوم وإن كان فضله واضحا على أهل الموقف، إلا أن ربنا تبارك وتعالى صاحب الرحمة الواسعة والمغفرة الواسعة لم يحرمنا من هذا الفضل العظيم. يا سائرين إلى البيت الحرام، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحتم، ومن أقام على عذر كمن راحا. شاء الله تبارك وتعالى ألا يحرم الأمة الذين لم يقفوا هذه الوقفة العظيمة ألا يحرمهم من الثواب. وعلى ذلك مضى فعل السلف الصالح، فكانوا يشاركون أهل الموقف في بعض أعمالهم حتى في التعريف، كما ورد ذلك عن ابن عباس وغيره رضي الله عنه، كما ذكره ابن رجب رحمة الله عليه، وكذلك في ذكر الله تبارك وتعالى. وأعظم الأذكار ما يشار فيه إلى التوحيد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا ذكر الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، فهو بالنسبة لنا يوم ذكر لله، ويوم ذكر للتوحيد على وجه الخصوص بهذا الذكر العظيم: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي. هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كذلك هو شهر هو يوم الصيام، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم عرفة، إني أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. كذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه من كف فيه سمعه وبصره ولسانه غفر الله عز وجل له. فهو يوم اتقاء المحارم، يوم حفظ اللسان، يوم حفظ البصر، يوم حفظ الجوارح، يوم المغفرة، يوم الصوم، يوم ذكر الله تبارك وتعالى. ومن أشهر هذه الأمور هو صيام هذا اليوم. من صام يوم عرفة فإني أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. لكن في هذا العام إنه يصادف يوم سبت، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. وهذا الحديث صار إشكالا عند كثير من الناس، فماذا نفعل؟ أنصوم يوم عرفة؟ أنصوم يوم عرفة لتحصيل هذا الأجر العظيم أنه يكفر ذنوب سنتين، أم نتقي هذا النهي النبوي فلا نصومه لأنه وافق يوم سبت؟ وهذا الحديث قد وقف منه أهل العلم مواقف متعددة، وكان لا بد لإماطة اللثام عنها وتجلية بعض هذه الأمور التي ثارت مشكلة عند كثير من الناس ومن طلبة العلم على وجه الخصوص. هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هذا الحديث قد اختلف فيه أهل العلم تصحيحا وتضعيفا، وقد اتفق المتقدمون على تضعيفه، اتفق المتقدمون على تضعيفه. ومن أقدم من طعن في سنده الإمام الزهري رحمه الله، محمد بن شهاب الزهري، لما سئل عن هذا الحديث قال: هذا حديث حمصي، يعني مخرجه من أهل حمص، وليسوا بثقات على قوله، كما قال الطحاوي رحمه الله أنه لم يعده حديثا، يعني الزهري لم يعد هذا حديثا أصلا ولم يعتبره. إذن فيسلم لنا صيام يوم عرفة ولو وافق يوم سبت. كذلك الإمام الأوزاعي رحمه الله قال: ما زلت له كاتما حتى رأيته قد انتشر. ما زلت له كاتما، يعني لهذا الحديث، كان لا يحدث به أحدا وكان يكتمه، أي لما فيه من الضعف والشذوذ، حتى رآه قد انتشر. أما مالك رحمه الله فقد قالها كلمة واحدة وجزم فيها بحكم هذا الحديث، وقال: هو كذب، هو كذب، حديث مكذوب، حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يحيى بن سعيد القطان قال: أبى أن يحدث، يعني القطان أبى أن يحدث الإمام أحمد بن حنبل بهذا الحديث، وكان يتقيه أو وكان ينفيه. فهذا إمام عظيم من أئمة الشأن، أبى أن يحدث بحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، أبى أن يحدث به بمن؟ أبى أن يحدث به الإمام أحمد. أما الإمام أحمد رحمه الله فقد نقل عنه الأثرم أنه أعل الحديث أو ضعفه ولم يجعله صحيحا. أما أبو بكر الأثرم وهو من خيار طلبتي أو تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله فقد قال عن الحديث إنه شاذ أو منسوخ. وكذلك أبو داود رحمه الله قال: منسوخ، حديث منسوخ، نسخه حديث جويرية. وقال النسائي: حديث مضطرب، وقال الطحاوي حديث شاذ، وقال ابن العربي لم يصح فيه حديث، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حديث شاذ أو منسوخ، وكذلك قال ابن القيم شاذ أو منسوخ، وتبعهما تلميذهما ابن مفلح رحمه الله فمال لقول شيخه أنه شاذ أو منسوخ، وكذلك قال ابن حجر إنه حديث مضطرب، ومن المعاصرين ابن باز رحمه الله قال إنه شاذ أو منسوخ. إذن هؤلاء وعلى رأسهم من المتقدمين الزهري والأوزاعي ومالك والقطان وأحمد بن حنبل، هؤلاء ضعفوا هذا الحديث ولم يعتدوا به ولم يلتفتوا إليه، لكن صححه البعض وحسنه البعض كما نقل ذلك عن الترمذي وغيره، وصححه من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله. عندئذ وقف طلاب العلم موقف الحيارة، ماذا يفعلون؟ فالحديث يقول عن صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، لكن وافق يوم سبت. والحديث الآخر على قول من حسنه أو ثبته يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وشهر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، ولا شك أنه مجتهد مأجور رحمة الله عليه. لكن لما ذاع الأمر وشاع صار بعض الناس ينسب إلى السنة ما ليس منها، فيقول إن صيامه حرام ولا يجوز صيامه أبدا إلا في الفريضة، عملا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عود عنبة فليمضغه، قال يحرم أن يصام يوم السبت ولو كان يوم عرفة ولو كان يوم عاشوراء، ولو صمت يوما قبله ولو صمت يوما بعده، ولو كانت عادة لك أن تصوم يوما معينا فوافق يوم سبت، وقالوا من صامه فهو آثم وهو حرام عليه، ثم نسبوا ذلك للسنة وتجاهلوا أقوال المتقدمين وأقوال سلف الأمة جميعا. ولا شك أنهم في ذلك من كان عنده غيرة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مأجور عليها، لكن ماذا نفعل نحن وما موقفنا من هذين الحديثين؟ ننقل بعض كلام أهل العلم وكيف كان موقفهم من هذا الحديث الذي صححه كثير من المتأخرين وضعفه المتقدمون جميعا. فمثلا يقول الطحاوي رحمه الله، وهو إمام حنفي وهو شارح معاني الآثار، يقول ذهب قوم إلى هذا الحديث فكرهوا صوم يوم السبت تطوعا، وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا صومه بصومه بأسا، وكان من الحجة عليهم في ذلك أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله يوم أو بعده يوم، فاليوم الذي بعده هو يوم السبت. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال، والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. وما هو اليوم الذي بعد الجمعة؟ أليس هو يوم السبت؟ إنه يوم السبت. لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا ويصوم يوما قبله وهو الخميس، أو يوما بعده وهو السبت. وهذه حجة قاطعة في جواز صيام يوم السبت، وقد حمله الجمهور على غير معنى الإفراد لأنه صام يوما قبله، وحملوا الحديث لا تصوم يوم السبت يعني عند من صححه منهم أو على فرض تصحيحه، يعني من أفرده بالصيام فلم يصم يوما قبله ولا يوما بعد هذا السبت. وفي حديث جويرية أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ فقالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن. أتريدين أن تصومي غدا؟ يعني السبت، هي صائمة يوم الجمعة، أصمت أمس يعني الخميس حتى لا يفرد الجمعة بصيام. قالت: لا. أتريدين أن تصومي غدا يعني السبت، وهذا موضع الشاهد. قالت: لا. قال: فأفطري إذن. فأفطري إذن. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام عند الله صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولا شك أن من صام يوما وأفطر يوما فلا بد أن يصادفه السبت كثيرا، لأنه يوم في كل سبعة أيام. إذن فلو كان السبت محظورا لقال أو لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد صح عنه أنه حض على صيام يوم عرفة وعاشوراء والأيام البيض، ومعلوم أن السبت يتكرر فيها، فلو كان محظورا لبينه بيانا وافيا شافيا. قال الطحاوي رحمه الله: وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء وحض عليه، ولم يقل إن كان يوم السبت فلا تصوموه، ففي ذلك دليل على دخول كل الأيام فيه. هذا قول الطحاوي وهو من علماء الأحناف. أما ابن قدامة وهو من علماء الحنابلة فقال في المغني: قال أصحابنا: يكره إفراد يوم السبت بالصوم، يكره إفراده، ولم يقولوا يحرم، قالوا يكره إفراد يوم السبت بالصوم، قالوا: والمكروه إفراده، فإن صام معه غيره لم يكره، لحديث أبي هريرة وجويرية، وإن وافق صوما لإنسان لم يكره. إن وافق عادة، إن وافق صوما، فالإنسان مثلا قد اعتاد أن يصوم عرفة أو أن يصوم عاشوراء أو أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فهذه عادته، فإذا كانت عادة له زالت الكراهة. وكذلك قال النووي الشافعي رحمه الله: قال: والصواب على الجملة ما قدمناه عن أصحابنا أنه يكره إفراد السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة، إذا لم يوافق عادة. ثم ذكر رحمه الله أن الجمع أولى من ادعاء النسخ، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى جواز صيام يوم السبت ولو من غير سبب، ولو من غير سبب، يعني حتى وإن لم يفرده، حتى وإن أفرده، حتى وإن أفرده لم يصم قبله يوما ولا بعده يوما، بل صام يوم السبت مجردا، ولو لم يكن في يوم عرفة، ولو لم يكن له عادة، بل أجاز صيامه مطلقا، ونسب ذلك للإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي بكر الأثرم. قال الأثرم رحمه الله: وحجة أبي عبد الله، يعني حجة الإمام أحمد في الرخصة في صوم يوم السبت، أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، منها حديث أم سلمة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد، رسول الله كان يصوم السبت والأحد، ويقول: هذان عيدان للمشركين فأنا أحب أن أخالفهما. كان يكثر من صيام السبت ويردفه بالأحد لعلة المخالفة، وهذا راه أحمد والنسائي وصححه جماعة وإسناده جيد. قال: واختار شيخنا يعني ابن تيمية والقائل ابن مفلح رحمه الله أنه لا يكره، أنه لا يكره، وأنه قول أكثر العلماء، وأن الذي فهمه الأثرم من روايته يعني روايته عن الإمام أحمد، وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى. ثم قال: فالحديث شاذ أو منسوخ، وأن هذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود. يعني طريقة المتقدمين تضعيف هذا الحديث وأنه شاذ أو منسوخ. وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: كره إفراد يوم السبت بالصوم، وهو المذهب وعليه الأصحاب، واختار الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية أنه لا يكره صيامه مفردا، وأنه قول أكثر العلماء. هكذا المرداوي رحمه الله. إذن فأين قول المالكية؟ قد سبق معنا قول الإمام مالك أن الحديث أصلا مكذوب، فهو عند المالكية صيام السبت جائز أصلا، وأن الحديث لا يصح. وقد بوب عليه البيهقي رحمه الله ما ورد من النهي عن تخصيص يوم السبت بالصوم، قال: وكأنه أراد بالنهي تخصيصه بالصوم على طريقة التعظيم له، يعني هو محمول على من عظمه كتعظيم اليهود. وقد لخص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام أهل العلم السابق في كلام جميل وطيب ومحكم ومتين، قال: وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال. الحال الأولى أن يكون في فرق صيام يوم السبت إذا وافق فرضا كرمضان أداء أو قضاء، وكصيام الكفارة، وكبدل هدي التمتع ونحو ذلك، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية، معتقدا أن له مزية. أما إذا صادف هذه الأيام فلا إشكال في صيامه أصلا. الحال الثانية أن يصوم يوما قبله وهو يوم الجمعة، فهذا لا بأس به. والثالثة أن يصادف صيام أيام مشروعة كصوم يوم عرفة وكعاشوراء وكالأيام البيض وستة أيام من شوال وتسع ذي الحجة، فلا بأس، لأنه لم يصومه لأنه يوم سبت، بل صامه لأنه من الأيام التي يشرع صيامها. يعني الذي يصوم غدا هو لا يقصد السبت أصلا، بل لا يخطر السبت على باله، وإنما قصد أن يصوم يوم عرفة. الحال الرابعة كما قال ابن عثيمين رحمه الله أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما، فيصادف يوم صومه يوم سبت، فهذا لا بأس به. الحال الخامسة أن يخصه بصوم تطوع، يعني أن يفرده بالصوم، فهذا محل النهي إن صح الحديث، إن صح الحديث في النهي عنه، يعني يحمل النهي على من قصده وتعمده وأفرده من غير سبب من الأسباب السابقة، هذا إن صح الحديث. أما إذا لم يصح فلا إشكال فيه. وأما إذا نظرنا إلى النهي فابن عثيمين رحمه الله لا يحمله قطعا على التحريم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، كما رأينا أن جماعة المتقدمين على تضعيفه، وأنه إما حديث مضطرب، وذلك بالاختلاف على رواته اختلافا كثيرا يسقط الحجة في هذا السند، فهو حديث مضطرب، وإذا سلم من الاضطراب فهو شاذ لأنه يخالف ما هو أصرح وأصح منه، وإذا سلم من الشذوذ فهو حديث منسوخ كما قال أبو داود وصرح بذلك. والناسخ له حديث جويرية رضي الله عنها: أتريدين أن تصومي غدا؟ وغدا هو السبت بلا إشكال. إذن فهو حديث مضطرب أو حديث شاذ، أو كما قال الإمام مالك هو كذب، وكذلك هو حديث منسوخ عند غير واحد من أهل العلم. وعلى قول من حسن بداية من الترمذي وإلى الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع، فإن واحدا منهم لم يقل بظاهره الذي يدل على التحريم، حاشا الشيخ الألباني رحمه الله، فجميعا قالوا بالكراهة. لا تصوم يوم السبت، النهي على كراهة التنزيه، يعني حتى لو قلنا إنه مكروه، فما هو المكروه؟ المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يستحق العقاب فاعله. هذا غاية الحديث عند من صححه، وعند المذاهب الأربعة أن الحديث إن صح فهو محمول على الكراهة، بل الكراهة عندهم ليست مطلقة بل في صور خاصة كما ذكر البيهقي وغيره. من قصد تعظيمه كتعظيم اليهود، من قصد أن يعظمه كعيد من الأعياد، فهذا هو الذي يحمل على الكراهة لا على التحريم أيضا، أو أفرده على قول الجمهور فإن صام قبله أو بعده زالت الكراهة، أو وافق عادة له، أو وافق يوما فاضلا من الأيام المعروفة كيوم عرفة ويوم عاشوراء، هذا قول أهل العلم جميعا. لكن لما تبنى الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له القول بأنه حرام، يعني من صام يوم السبت ولو كان يوم عرفة فهو آثم عاص لله ورسوله مستحق للعقاب إلا أن يغفر الله عز وجل له، فرد أهل العلم وتعقبوه، وهذا لا يسقط منزلته ولا يقدح فيه ولا يطعن فيه، فهو مجتهد مأجور مشكور على كل حال. لكن دين الله عز وجل أهل العلم يرد بعضهم على بعض فيه انتصافا للسنة وغيرة على السنة. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح صيام يوم السبت فما المانع؟ لكن ما هي حجة الشيخ الألباني رحمه الله؟ حجته أنه يقول أولا أنه يصحح الحديث، أنه يصح فالحديث صحيح عنده، وقد أجيب على ذلك بأن المتقدمين على تضعيفه وهم أعلم بالعلل، فإذا جاء محمد بن شهاب الزهري وهو أعلم الناس بالأسانيد والمتون وقال هذا حديث حمصي وطعن في سنده، ثم الأوزاعي إمام أهل الشام، ثم يحيى بن سعيد القطان وكان يتكاتم وكان لا يحدث به أحدا وكان لا يحدث به حتى أحمد وأبى أن يحدثه به، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله كانوا لا يرون هذا الحديث حديثا، هذا جواب. ثم قالوا إن العلة إما أنه مضطرب، والشيخ الألباني قد أجاب عن كثير من أوجه الاضطراب وأدلى فيها بدلوه بما يأجره الله عليه، لكن تعقبوه فيها أيضا وأثبتوا أن هذه الطرق وغيرها مما لم يذكرها الشيخ ولم يتعرض لها ولم يقف عليها، هذه توهن الحديث وهنا شديدا بما لا يصلح معه أصلا، حتى يصدق فيه قول مالك أنه حديث مكذوب أو أنه حديث شاذ سندا أو متنا أو على الأقل كما قال النسائي حديث مضطرب. إذن فلا يسلم بتصحيحه، لكن صححه جماعة من المتأخرين من لدن الترمذي إلى يوم الناس هذا، حسنوه أو ثبتوه أو صححوه. وعلى كل حال فلو صح هذا الحديث فكيف أجاب عنه أهل العلم أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من المجتهدين؟ أجابوا بأن الحديث حتى لو كان صحيحا فلنا طريقان، إما أن نقول بالجمع وإما أن نقول بالترجيح، إما أن نجمع بينه وبين غيره، لأن طريقة أهل العلم قديما وحديثا أن الحكم لا يؤخذ من حديث واحد، كما قال الإمام أحمد إن الباب إذا جمعت طرقه فهم، لا يمكن أن تفهم بابا في العلم بغير أن تجمع الطرق، فإذا جمعت الطرق فهم الباب. فإذن لابد من الجمع بين أحاديث الجواز والإباحة وأحاديث المنع والحظر. ثانيا إذا تعذر الجمع فإننا نرجح بينهما، والشيخ الألباني رحمه الله قدم الترجيح على الجمع، وهذه طريقة تنكبها أهل العلم جميعا، فإنهم لا يقدمون الترجيح أبدا بل يقدمون الجمع على الترجيح، لأن في الجمع إعمال الدليلين وفي الترجيح إسقاط أحد الدليلين. الشيخ الألباني رحمه الله قال هذا الحديث حاضر وتلك أحاديث مبيحة، وإذا تعارض الحاضر مع المبيح قدم الحاضر على المبيح، يعني حديث يقول لا تصوموا يوم السبت والحديث الآخر يقول لها صومي غدا السبت، إذن حديث يجيز وحديث يمنع، والقاعدة تقول إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله، وقد أجاب عنه أهل العلم أن هذه القاعدة هي من قواعد الترجيح، والجمع أولى منه، لأننا إذا جمعنا أعملنا الدليلين فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا وأن يصوم قبله أو بعده، وبعده هو السبت قطعا. وكذلك حديث جويرية أتريدين أن تصوم غدا، هذا حديث صحيح صريح في جواز صيام السبت. وكذلك الأحاديث العامة التي لم تقيد بشيء مع كثرة تكرار السبت، لأنه قد يقول قائل لا يلزم الحديث أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عرفة إلا إذا وافق السبت، لأنه لم يقل أو صوموا كذا وكذا إذا وافق كذا، لأنه أيضا لم يقل ذلك حتى في صوم العيدين، فما تقولون في ذلك؟ وقد أجاب أهل العلم بأن العيد إنما يتكرر في السنة مرة أو مرتين، عيد الفطر وعيد الأضحى، أما السبت فيتكرر في كل أسبوع، فلو أنه أباح لنا أن نصوم يوما ونفطر يوما إذن فالسبت يتكرر معنا كثيرا. وكذلك من كان يسرد الصيام كيف يسرده؟ كيف يسرده وأنتم تقولون بحرمة صيام السبت إلا فيما افترض؟ إذن فالجمع أولى، الجمع أولى من الترجيح. وكيف نجمع؟ نعمل بالدليلين، فقاعدة الإعمال أولى من الإهمال، أولى من قاعدة الترجيح، الحاضر مقدم على المبيح لأن فيها إعمالا للدليلين. والجمع يكون كالآتي، إما أن نقول كما قال جماهير أهل العلم أن النهي محمول على الكراهة، يعني مصروف من التحريم إلى الكراهة، والإذن يدل على الإباحة، وهذه طريقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه صرف النهي من التحريم إلى الإباحة بدليل أحاديث الإباحة والإجازة، وهذه طريقة حسنة. ومن أهل العلم من حمل النهي على الإفراد، يعني لا تصوم يوم السبت مفردا، لأن الأحاديث دلت على أنه كان يصوم السبت والأحد، وأذن لمن صام الجمعة أن يصوم الجمعة والسبت، إذن فالمحمول أن ينهى عنه إذا أفرد. وبعض أهل العلم حمل النهي على التعظيم، يعني من عظم السبت وصامه معظما له وترك فيه ما يترك وجعله كعيد من أعياد المشركين فيحمل عليه، أما من صامه لوجه الله عز وجل لا علاقة له ولا قصد له بهذا التشبه ولا بالتعظيم ولا قصد له للتخصيص أصلا، بل لم يخطر على باله أن يخصص السبت أو أن يعتقد فيه ثوابا معينا أو ثوابا مميزا، فهذا لا بأس به. فهذه طريقة جمهور أهل العلم، وهم أسعد الناس بالسنة، وهم أولى الناس بأن يقولوا نحن أصحاب السنة، لا أن يقول القائل أنا أسعد الناس بالسنة لأني أخذت بحديث واحد. فهؤلاء قد أخذوا بالدليلين، عملوا بحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني على إفراده أو على جهة تعظيمه أو إذا لم يوافق عادة أو لم يوافق يوما فاضلا حث رسول الله على صيامه، إذن هم عملوا به ولم يتركوه، ومع ذلك عملوا بالأحاديث الأخرى الدالة على الجواز. أما الذي عمل بحديث المنع وحده فقد عمل به وحده وعمل بشطر السنة ولم يعمل بالشطر الآخر، ونظر إلى باب واحد ولم ينظر إلى الباب الآخر لأنه رجح، والجمع أولى من الترجيح. ثانيا ناقشوه في هذه القاعدة، الحاضر مقدم على المبيح. قالوا وإنما تصح هذه القاعدة في صورة ما إذا اشتبهت أخته بأجنبية، اشتبهت أخت الرجل بامرأة أجنبية ولم يعرف إحداهما من الأخرى وأراد أن يتزوج إحداهما، عندئذ يقال له الحاضر مقدم على المبيح، لأنه ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، ما لا يتم ترك الحرام وهو نكاح الأخت إلا بتركه لأني لا أعرف أختي من هذه المرأة الأجنبية، ويتعين علي ترك نكاح أختي، إذن فعندئذ لا بد ولن يحصل ذلك حالة الاشتباه إلا بترك الاثنتين. فهنا نقول إن الحاضر مقدم على المبيح. وكذلك إذا اشتبهت الميتة بالمذكاة، ذبيحة حلال وذبيحة محرمة، ميتة واشتبهتا وهو محرم عن أكل الميتة، وهو محرم أن يأكل الميتة، واشتبهت عليه الميتة بالمذكاة، نقول له الحاضر مقدم على المبيح. أما ها هنا فليس الحاضر مقدما على المبيح، لأنها ليست من هذه القاعدة، إنما قاعدتها وبابها الأصلي هو الإعمال أولى من الإهمال. لأنك إذا قلت الحاضر مقدم، يعني حديث لا تصوم مقدم على ما في الصحيحين من إجازته صلى الله عليه وسلم صيام السبت. إذن أنت تركت أحاديث كثيرة أجاز فيها رسول الله صيام السبت، بل ذهب كثير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم المالكية وعلى رأسهم الإمام مالك، إلى جواز إفراد الصوم أصلا بالصيام، إلى جواز إفراد السبت بالصيام حتى ولو قصده، لأن الحديث عنده لم يصح أصلا، وقال هو حديث مكذوب. إذن فقاعدة الحاضر مقدم على المبيح إنما في صورة الأخت مع الأجنبية، أو في صورة المذكاة مع الميتة. أما في صورة حديثين، هذا دليل رواه البخاري في صحيحه، ورواه مسلم في صحيحه، ورواه أصحاب السنن في سننهم، وحديث آخر، فنقول نقدم هذا على هذا، فهذا فيه إلغاء لهذه الأحاديث. لا يقال ها هنا الحاضر مقدم على المبيح، لأن كل منهما يجب العمل به، وكل منهم صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، صدر عن الله تبارك وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا تعذر الجمع، وسلمنا جدلا أن الجمع متعذر، إذن فلا بد من الترجيح، وساعة إذن لا تلزمنا هذه القاعدة، فنقول الحاضر مقدم على المبيح. لماذا لا نقول إن ما في الصحيحين أولى، وهي من قواعد الترجيح، ما في الصحيحين أصح، لا سيما وأحاديث الإباحة هي في الصحيحين، وكذلك هي أكثر عددا وأجود إسنادا، واتفقت الأمة على قبولها ولم يطعن فيها أحد، لا في سندها ولا في متنها، فكيف نرجح حديثا شاذا عليها ونلغي العمل به بدعوى السنة؟ لا شك أن قول جماهير أهل العلم بجواز صيام يوم السبت، لا سيما إذا وافق عرفة أو عاشوراء، أو وافق الستة من شوال، أو وافق الأيام البيض ونحو ذلك من الأيام الفاضلة، أو وافق عادة إنسان، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو لم يقصد التشبه أصلا، ولم يقصد التخصيص، ولم يعتقد فضلا خاصا، لا شك أنه هو القول المعتبر. أما قول من قال إنه حرام، فهذا القول لا يعرف له قائل قط قبل الشيخ الألباني رحمه الله، لذلك حوجج بإجماع ابن حزم رحمه الله، وقد نقل الإجماع ابن حزم على أنه من صام يوما وحده أراد أن يتطوع بيوم مفرد، لكنه لم يكن يوم شك، ولم يكن يوم عيد من العيدين، ولم يكن من أيام التشريق، ولم يكن ليلة يوم النصف من شعبان، يعني هذه الأمور الخمسة قد وقع الاختلاف فيها، أما ما عداها فمن أراد أن يتطوع بصيام يوم واحد فهو مأجور عند الأمة جميعا. هذا إجماع نقله ابن حزم رحمه الله، ومعناه أنه من تعمد صيام يوم السبت، تعمد صيام يوم السبت فقط، لم يصم قبله ولا بعده، فهو مأجور بالإجماع، ولو قلنا حتى بالكراهة، ولو كان محرما لما نقل الإجماع، ولو كان قائل من السلف بالتحريم لما نقل الإجماع، وسكت عليه شيخ الإسلام، لم يتعقبه في مراتب الإجماع، فعلم من ذلك أن الأمة أجمعت على أن صيام يوم السبت ليس محرما، وإنما وقع الخلاف في كراهته، وهذه الكراهة تزول إذا وافق يوما عظيما كيوم عرفة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا غدا لصيام يوم عرفة، ونحتسب على الله تعالى أن يكفر ذنوب سنتين، وأن يغفر لعلماء الأمة جميعا، وأن يرحم ميتهم، وأن يحفظ حيهم، وأن يثبتنا وإياهم على السنة الغراء. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا وارحمنا، اللهم دلنا على الخير أينما كان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.